الله
وبس تتعلم الشيخ تتعلم
الله
الشيخ،
المستعان.
فاضي الشيخ لما يجي
الله
يبعث لي على النبي.
ربنا يعلمنا يا رب.
آمين يا رب.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالاتنا الموسومة بهذا العنوان: الإعلام ببعض أسرار الصيام. وهذا هو اللقاء الثاني في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في الدرس الماضي مهدنا ببيان منزلة هذا الشهر، شهر رمضان، وأثر هذا الشهر في علاج الكثير من الأدواء والعلل والأمراض. ثم بدأنا مع المرض الأول الذي يعالجه الصيام، هو مرض الشبهات. فالصيام علاج لمرض الشبهات، والشبهة مرض خطير يصيب القلب، وهو أصل كل شر، لأنه ناشئ عن الجهل بالأحكام، مما يورد على القلب الشك، فيوقع القلب في البدعة والإلحاد بل والردة والكفر والعياذ بالله رب العالمين. لذلك العلاج في الصيام. كيف ذلك؟ قلنا إن الصيام يثمر تقوى الله عز وجل. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الثمرة المرجوة من الصيام التقوى، والله تعالى قال عن التقوى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى بتثمر العلم النافع، وبالعلم النافع تزول الشبهات. وردينا على مسألة مهمة في قضية التقوى والعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله، مع إن المعروف أن العلم سابق للتقوى، فكيف يتقي الإنسان ما لا يعلم؟ يبقى العلم هو البداية، وسيلة، من خلال العلم تأتي التقوى. فكيف يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وفي موضع آخر بيّن أن من يتقي الله عز وجل يجعل له فرقانا، يعني يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، المعروف والمنكر إلى آخره. فكيف نوفق بين العلم السابق للتقوى، وأنه لا سبيل للتقوى إلا بالعلم، والآية اللي بتقول: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ قلنا إن العلم السابق للتقوى قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. فهناك من يتعلم لكن لا يعمل بالعلم، عنده النصوص وفقط لكن ليس عاملا بالعلم، فهذا العلم اسمه العلم الضار، غير نافع، غير نافع، يعني جزء من العلم الضار، العلم بلا عمل. عنده النص من الكتاب ومن السنة، وتكلمه في أي موضوع يقول لك قال الله قال رسوله، لكنه بعيد كل البعد عن العلم، لأنه لا يعمل بهذا العلم. فهذا العلم السابق، وقد يعمل به صاحبه. إنما العلم الذي ينشأ بعد التقوى هو العلم النافع فقط، فقط، يبقى أنت حصلت العلم كوسيلة. إن أثمر التقوى اللي هيجي لك بعد التقوى من علوم اسمه علم إيه؟ نافع. وده بقى أثر من أثار الصيام، إن حضرتك لما تصوم إيمانا واحتسابا هتحصل الثمرة المرجوة اللي هي التقوى. التقوى دي هيعقبها العلم الإيه؟ النافع، اللي هو العمل بالعلم والوقوف على حقائق العلم واللي بيها بتزول الشبهات ويأتي اليقين ويطمئن القلب، لقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وضربنا لكم مثالين في الدرس الماضي على قضية العلم وحقائق العلم، يعني ناس عندهم علوم كثيرة جدا جدا لكن غابت عنهم حقائق العلم، فخدنا مثال في حسن الظن ومثال في التثبت والتبين، وذكرنا الأدلة والنصوص. كلم أي حد مثلا في قاعدة التثبت والتبين هيجيب لك الآيات والنصوص وحافظ، لكن في الواقع هل يطبق هذا؟ هو ده السؤال. وده كان ملخص ما ذكرنا في الدرس الماضي. في اللقاء ده هنواصل، احنا مازلنا مع مرض الشبهة. مع مرض ايه؟ الشبهة. في الصحيح بيّن لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قضية مهمة في التبين والتثبت عشان تزال الشبهات ويعالج القلب من هذا المرض والداء. كلكم يحفظ هذا النص، وهو عندما كان النبي مجاورا في المسجد، يعني كان معتكفا. النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليله التماسا لهذه الليلة. دي أيام الجهد والاجتهاد يا إخوة. فمعنى مجاور يعني معتكف. فكان معتكف في رمضان، جاءته صفية رضي الله عنها زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها لحاجة، فلما قضى حاجتها قام ليقلبها، يعني خرج من المعتكف من أجل توصيل الزوجة. وده بيان أن المعتكف له أن يخرج لحاجة شرعية من المعتكف، لأن بعض الناس أحيانا لعدم العلم وقلة الفهم يبقى معتكف. نقول له طب اخرج هات الطعام، يقول لك أنا معتكف. طب ما فيش حد يجيب لك الطعام، لازم أنت تخرج. فإن لم يوجد من يأتي لك بالطعام وأنت في المعتكف، لك أن تخرج من المعتكف من أجل إحضار الطعام، إذا كان فطور أو سحور مثلا، وهذا لا ينقض الاعتكاف ولا يؤثر على صحته. كذلك لما تكون معتكفا وما فيش مكان في المسجد اللي أنت معتكف فيه للاغتسال أو الاستحمام، وذات ليلة قمت جنبا، فأنت محتاج تعمل إيه؟ تغتسل، فتخرج من المعتكف تروح البيت تغتسل ثم تعود مباشرة. الدليل النبي كان في معتكفه فيخرج رأسه لأم عائشة فتغسل له رأسه، فخرجها من إن المعتكف ودخل البيت ويعتبر برأسي على قدر الحاجة. طب أنا عايز اغتسل وما فيش مكان للاغتسال، اخرج روح البيت اغتسل ثم عد. يبقى الخروج من المعتكف لضرورة أو لحاجة شرعية جائز ولا ينقض الاعتكاف، لأن بعض الإخوة ما بيسألوش ودي مشكلة، فهو مفكر معتكف حتى بيخاف يبص على الباب بتاع المسجد. نقول لا يا ابن الله يرضى عليك، مش للدرجة دي يعني. المهم النبي كان معتكفا، جاءته أمنا صفية لحاجة فقام معها ليقلبها أي يوصلها البيت، لأن دي حاجة شرعية ما ينفعش يترك الزوجة بليل تمشي وحدها. فلما خرج بها مر رجلان من الأنصار فأسرعا، عندما رأي النبي ومعه صفية وهي غير معروفة لأنها منتقبة لا يرى منها شيء، فأسرعا. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية زوج النبي. قال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله عليكم السلام؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. شوف علاج الشبهة، اللي مر دم قدام النبي وأسرع وشاف النبي مع امرأة بليل، صح؟ فممكن يقول إيه، الشيطان يجتهد عليه، من هذه المرأة وهل يجوز النبي يمشي مع امرأة بليل؟ ما هي منتقبة، صح؟ فممكن الشيطان يعمل في القلوب ويورد عليها الشبهات، أو ممكن اللي شاف المشهد ينقله، أنا شفت النبي مع امرأة بليل، صح؟ ينقل لمريض قلب فتنتقل إليه الشبهة. فالنبي قطع هذا المرض بالعلم، بالتبين، بالتثبت، على رسلكما، أي تمهلا لا تسرعا، إنها صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. فده علاج للشبهة يا إخوة. العلم، عندك شيء اسأل العلماء على طول، اسأل العلماء، ده علاج مرض الشبهة، وده أثر من أثار التقوى اللي هي ثمرة من ثمار الصيام. لما يكون عندك أي تردد في مسألة، أو نص ما انتش فاهمه صح، أو حديث ما انتش فاهمه صح، اسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. الصحابة حدثت معهم بعض الوساوس فقطعوها بالعلم، قالوا يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به. يعني الشيطان بيجي لنا بيوسوس لنا، ممكن يقول كلام يعظم على اللسان أن يتكلم به، كلام خطير جدا، كلام ممكن يكون كفر وشرك، ما أقدرش أقوله أبدا. قال النبي ماذا يقول لكم؟ إيه اللي بيقوله لكم عشان نقول لكم الإجابة؟ قالوا يأتي أحدنا فيقول من خلق كذا. شوف التدرج بقى، يقول لك مثلا من خلق السماوات، هتقول له إيش؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الحيوانات؟ الله. من خلق الطيور؟ الله. من خلق الإنسان؟ الله. ثم سكتوا. قال لهم النبي أيقول لكم من خلق الله؟ فاضلش غيرها بقى ولا إيه؟ قالوا نعم يا رسول. قال ذلك محض الإيمان. في رواية ذلك صريح الإيمان، مادام وجدت من نفسك الحرج في أن تتكلم بهذا فده معناه أن عندك إيمان. المؤمن يتضايق من الأسئلة دي، صح؟ تضايقه، يعتصر قلبه من هذه الوساوس، يحزن، يخاف يتكلم بيه، مادام شعرت ده الإيمان. ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، إذا شعرتم بهذا فقولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله. يعني إيه؟ آمنا بالله أنه الخالق، والخالق لا يسأل من خلقه. يعني السؤال ده مستحيل أن يرد هنا، ليه؟ لأنه خالق. ينفع أقول عن الخالق من خلقه؟ ما ينفعش. وآمنت برسول الله الذي جاء لنا بمنهج عن الله عز وجل، وأيد الله بالآيات التي تثبت الصدق. وفي رواية قال انتهي ولا تسترسل، اقطع الوساوس على طول، ما تتمداش معاه. وفي رواية قال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يجي لك خطيرة سوء كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخنس، يفر، يختفي. فعلاج الشبهة السؤال، ليه؟ الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الشرع هو الله، ويستحيل أن يتعارض شرع شرعه الله لمخلوق خلقه الله، مستحيل. طب إمتى يحدث التعارض؟ إذا كان الشرع ليس شرعا، يعني جالك حديث موضوع مكذوب على النبي، ما يبقاش شرع، يبقى لازم العقل إيه؟ يتصادم معه، لأن ده مش شرع، لأن الشرع يلائم الفطرة سليمة. طيب في حاجة كده مش داخل قوي، يا إما أنها تكون ليست شرعا فنتثبت من صحتها أولا، طلعت باطلة خلاص يبقى أنت صح، تثبتنا طلعت صحيحة يبقى أنت اللي عقلك ضعيف، ما أنتش من أهل العلم. فالعلاج تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى هنا يأتي التعارض في حالتين، إن الشرع ليس شرعا بل باطل ومكذوب، نقل لك الكذب على إنه شرع وهو مش شرع، يا إما إن عقلي أنا ليس عقل المتخصص عشان أفهم النص ده، يبقى العلاج أسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي قضية مهمة، دي بقى ثمرة الصيام. الصيام يثمر التقوى، التقوى تثمر العمل العلم النافع اللي بيقود للعمل الصالح، والعلم النافع يدعوك للفهم، إنك تسأل العلماء فيما أشكل عليك، أي مسألة أشكلت اذهب على طول للعلماء واسأله. يجي واحد يقول لي عم الشيخ إزاي النبي ينهى عن البول من قيام ويثبت أنه بال من قيام؟ يجي له شبهة هنا لما يقرأ في السنة هو مش من أهل العلم مش متخصص، فيجد مثلا نهى النبي عن البول قائما، حديث صحيح، ويقرأ في موضع آخر كان النبي في سفر فبال قائما. الله، إزاي ينهى عن البول من قيام وهو يبول من قيام؟ صح، تحصل بلبلة كده إذا كنت أنا مش متخصص. فنقول لك طب ما احنا قلنا العلاج اهو، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فلما نسأل أهل الذكر يقول لك إن الأصل أن تبول من قعود إلا عند الحاجة والضرورة، كمسافر في الخلاء خلاص كده لا يتمكن من القعود مثلا لسفر، فيجوز له أن يبول قائما. فالنبي لما فعل لفتح باب الجواز لمين؟ لصاحب الحاجة. أنتم هنا في أوروبا بتبقى مسافر صح؟ محتاج تدخل دورة مية، ما لقيتش مثلا غير تانك شتلة وما فيهاش غير مبولة، تيجي تقول لي نهى النبي عن البول قائما، خلاص موت، هنعمل لك ايه بقى؟ صح؟ هنا اسمها ضرورة الآن، اسمها ايش؟ فلما النبي بال في السفر عايز يقول لنا ان الانسان ان كان مضطرا او محتاجا للبول من قيام له ذلك، انما في بيتك ما ينفعش تبول وانت قائم، اقعد، مش عندك دورة مية اقعد خلاص؟ في ظل انتشار أوبئة وكذا وكذا وانت خارج بيتك في تنك شتيلة في مقهى في كذا مضطر تخش الحمام وفي قاعدة فعلا، بس انت مش عارف بقى مين اللي كان قاعد عليها، وربما يكون في علة أو مرض أو داء، فخشيت على نفسك الضرر، صح؟ يجوز لك أن تبول من قيام. شوف السنة جميلة ازاي. يبقى لما النبي فعل ليه؟ عشان يقول لك الجواز امتى؟ عند الحاجة. عشان كده حتى لما قالوا من احتاج للبول من قيام له شروط وضوابط. واحد، الاستطار، ما تعملش كده امام الناس، لازم تستتر، لان عدم الاستطار من اسباب عذاب القبر. ايه كمان؟ تتجنب الريح، ما تجيش في مواجهه الريح عشان تيجي تبول هيرجع الميه عليك كلها على ملابسك، خليك فاطن كده عكس اتجاه الريح، عشان يعني خليك مع الريح، يعني الريح جاي كده تبقى انت ضهرك للريح، بحيث لما تبول يروح الناحيه يروح مع الريح، ماشي كده، ما تجيش قدام الريح هيروح راجع عليك كله. فالتلاتة، ما تروحش عند ارض صخر كلها تيجي تبول ترجع الرذاذ كله عليك تاني، خليها ارض لينه رمليه طينيه حديقة مثلا كده، النجيلة الخضراء دي على جنب كده، لأن البلاد هنا كلها خضرة وكلها أشجار في كل مكان بتمشي فيه، صح؟ فتيجي على جنب كده وتحتاط، يبقى لما تسأل الشبهة تزول على طول. كذلك في قضية الشرب، إنها نهى عن الشرب قائمة، وثبت عند الإمام أحمد أنه شرب قائمة. تيجي أنت بقى إيه الحكاية بقى؟ وعشان كده مرضى القلوب أنكروا السنة. ليه؟ لعدم قدرتهم على الفهم، ولأنهم متكبرون لا يسألون العلماء فينكر السنة. يقول لك إزاي؟ أنا إيش ضمني؟ ما هوش أنت جاهل، أنا أعمل لك إيه؟ وأنت لو سألت هنعلمك. إنها مشكلتك إن أنت ما بتسألش ومفكر نفسك عالم أو بتتعالم يعني. خلاص كده؟ طب ما تسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول لك كما قال العلماء، إن الأصل أن تشرب قاعدة. ليه؟ سلامة لبدنك واتباعا لسنة نبيك، ده الأصل. تجلس وتمسك الكوب بسم الله وتشرب. طيب، لكن لو وردت حاجة تستدعي أن أشرب من قيام يجوز، لأن حديث الإمام أحمد لو قرأت النص هتفهم. دخل النبي بيت أم سليم، طبعا أم سليم رضي الله عنها أرضاها خالة النبي من الرضاع. خالة النبي من إيش؟ من الرضاع. رضعت مع أم النبي فهي خالته من الرضاع. عشان لما تقرأ في النصوص النبي كان ينام في فراش أم سليم، أيوة فراش خالته، فراش إيش؟ خالته. فينام في الفراش عادي جدا، يدخل البيت لا ينام لغاية ما تيجي. خلاص. كذلك أختها أم حرام بنت ملحان خالة النبي من الرضاع. كذلك أم هانئ، يقول لك النبي ينام في حجرها وتفليه في بعض الروايات. أيوة بينه وبينها رضاع، محرم من محارمي على التأبيد. وصلت؟ عشان وانت بتقرأ النصوص تبقى فاهم. فدخل بيت أم سليم، طبعا أم سليم ولدها أنس بن مالك خادم النبي، واضح؟ قال أنس فوجد قربة معلقة في سقف بيتها. وجد إيش؟ قربة معلقة. القربة دي كان إناء من جلد الماعز بيوضع فيه الماء للشراب. القربة كده من جلد، تعرفوه ولا لا؟ طبعا انتوا خلاص الجيل الجديد ده ما يعرفش الحاجات دي خالص، الجيل بتاع المبردات والثلاجات ما يعرفش القربة طبعا، صح؟ شفتوه المسلسلات التاريخيه، شفتها هي دي القرب. نعم. في البلاد عندنا او عندنا الحمد لله عندكم في البيت يا ابو عمران ما شاء الله. جلد كده الماعز بيكون مجوف كاناء وله الفم كده بتاعه بيتربط، وكان قديما سق الماء يحملها على ظهره ليملا الماء في البيوت. الزير متعامل عشان نقعد هندخلكم في متاهات، كوش دعوه انتم بالزير، انتم القدر نعم. المهم القربة دي بقى فكانت معلقة في سقف البيت مربوطة، فما ينفعش ينزلها، ما ينفعش ايش، ومحتاج يشرب. قال فشرب من في القربة قائما، ثم نام في فراش أم سليم. فجاءت أم سليم فرأت العرق على جبين النبي نايم يتعرق، فجاءت بزجاجة الطيب، عند كل بيت له زجاجة بتاعت الطيب، وجمعت عرق النبي وضعته في الزجاجة. فاستيقظ قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقك فأضيفه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. يعني عرق النبي زود الطيب إيش؟ طيبا. فالشاهد من الحديث أن النبي شرب قائما لحاجة، فده نحتاج له عند الحاجة. يعني إيه؟ زي ما قلت لك في بلادنا في محلات عصير في الطرق، عصير قصب، عصير برتقال، عصير مانجو، صح؟ مشروبات كده، وأنا محتاج أشرب كوباية عصير، جو حر وريقي تعبان وعايز أشرب كوباية عصير، أقعد فين؟ أقعد في الشارع؟ ينفع؟ يقول لك ايه الجماعه دول، ما ينفعش. والمحل بيبقى صغير، ما عندوش مثلا انك مكان تقعد فيه، فبطلب كوبايه عشان بشربها وانا واقف لحاجه وامشي انصرف، لا حرج ما دام واقف مطمئنا، لا حرج. ايه كمان يعني؟ رايت بعض الاخوه للاسف، وده بنسميه التنطع، هلك المتنطعون. كان في بلدنا في مسجد من المساجد، وكانت دورة المياه يعني الميضة بتاعت الوضوء مليانة مياه ومش نظيفة، وأخ ماسك كوباية المية وقاعد في الميضة على الأرض كده والمي من ثيابه وعمال يشرب. طب ما تدخل المصلى وتشرب وانت قاعد، حبك تقعد هنا؟ ما ينفعش القعدة هنا يا ابني، وربما يكون في بعض النجاسات في كذا، الثياب يتلوث وفي مياه في الأرض. قال يعني الواد محافظ على السنة؟ طب السنة ما تبقاش هنا يا ابني، اطلع بقى خش المصلى في المسجد واجلس واشرب، ربنا يبارك فيك. انما هنا ما ينفعش، هنا بقى اذا احتجت اشرب من قيام لان الارض غير نظيفة. وهكذا اذا نحتاج للشرب من قيام امتى؟ عند الحاجة، عند الحاجة. فلما نسأل تزول ايش؟ الشبهة. عشان كده كثيرا ما اقول للطلبة لازم يكون عندك في البيت كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. لو دخلت على الشيخ جوجل في الانترنت وكتبت كده تأويل مختلف الحديث PDF وعملت كليك، هيقول لك تنزيل كتاب مختلف تأويل الحديث PDF، كليك وتعمل تنزيل، هيبقى عندك على الهاتف مجلد واحد. الكتاب ده بيعمل ايه في ابن قتيبة؟ جمع كل النصوص اللي ظاهرها التعارض وجمع بينها اعمالا لقاعدة الاعمال خير من الاهمال. وده بقى من جمال العلم في باب الترجيحات، نبدأ بالجمع اولا، لو في نصوص ظاهرها التعارض نحاول الجمع بينها إن استطعنا وفق قواعد الشرع، إن عجزنا نبدأ نبحث بقى في الناسخ والمنسوخ، في الصحة وفي الضعف، في المقبول والمردود عشان نرجح. وهكذا يبقى الليلة تنزل كتاب مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة، تخليه عندك على الهاتف بتاعك، تخش على الكتاب هيجيب لك بقى معظم النصوص اللي وارد فيها إيش؟ في ظاهرها التعارض، وازاي نجمع بينها من خلال كلام العلماء بضوابط الشرع فتزول الشبهة. يعني أذكر أن أحدهم جاني معترضا غاضبا، قال لي يا شيخ، ويشوح لي كده، قلت له خير، قال لي القرآن في تناقض، قلت له خير برا، وضح لي فين التناقض عشان نتعلم. فقال حاجات يمكن المبتدئ في العلم يضحك له، بنسميها المبكيات المضحكات. ألف خلق آدم، ويذكر أننا عالجت هذا الأمر أكثر مرة في أكثر من لقاء، قلت له نعم ماله خلق آدم عليه السلام؟ قال له وإحنا بنقرأ القرآن كده نجد آيات متعددة، مرة مخلوق من تراب، ومرة من طين، ومرة من حمأ مسنون، ومرة من صلصال كالفخار. قلت له وأزيدك خامسة الروح، ما جبتهاش ليه؟ قلت له يا ولدي هذا ليس تناقضا، ده اسمه أطوار الخلق يا ابني، أطوار الخلق. آدم خلق على مراحل، على أطوار. أول مرحلة تراب، اللي ربنا قال فيها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، أدي التراب. المرحلة الثانية أضيف الماء على التراب، وازاي هنخلق بني آدم إنسان من تراب كده؟ لازم يكون إيه؟ له سمك عشان يتشكل ولا إيه؟ طيب. فلازم نضيف له إيش؟ الماء. فلما أضفنا الماء للتراب تحول لإيه؟ لطين، إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين. هذه المرحلة الثانية، لما اتخلط الماء بالتراب اتحول لطين. الطين ده لما يترك فترة من الزمن بيسود وريحه يتغير، يبقى منتن الريح، أهو ده الحماء المسنون. لأن الحمأ المسنون في لغة العرب طين أسود اللون منتن الريح. خلق الإنسان من حمأ مسنون، هذا الحمأ المسنون. يعني حمأ مسنون يعني طين أسود منتن الريح، ريحته تغير الطين عشان تعرف أصلك ما تتكبرش. الحمأ المسنون ده لما يترك فترة من الزمن بيتصلب، بيبقى صلصال كالفخار. عارفين الفخارة؟ ما هو ده طين متصلب. مش عندك في البيت الفازة بتاعت الورد دي اللي من الفخار؟ ما هو ده، هي دي الفازة اللي انت حاطط فيها الورد البلاستيك وبتخدع الناس على انه ورد طبيعي. المهم حاجة شكلها حلو وخلاص، ماشي كده. هي الفازة دي اللي معمولة من الفخارة دي، هي دي الصلصال. فآدم كان كده، تراب زائد ماء بقى طين، الطين تحول لحمأ مسنون، تصلب بقى صلصال كالفخار، الخمسة بقى نفخ فيه من الروح فكان إنسانا. فدي اسمها الأطوار. عشان كده قلت لكم من رحمة الله بنا ورحمة بالعقول، لأن قضية الحياة قد لا يدركها العقل، من لم يشهدها، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن رحمة الله بنا جعل لنا آية نراها بأعيننا تؤكد لنا آية الخلق، بضدها تعرف الأشياء. عشان تعرف حاجة هات الضد. الحياة ضدها إيش؟ الموت. جعل لنا الموت آية تدل على الحياة. إزاي؟ الموت نقيض للحياة، نقض، عكس الحياة. مدام عكس يبقى بيبدأ مما انتهت به الحياة وبينتهي لما بدأت به الحياة. يعني إيه؟ أضرب مثالا، حضرتك ربنا من عليك وبنيت دار مكونة من 5 طوابق، وبعد ما بنيت لقيت إن التخطيط الهندسي غير سليم والبيت هيقع، فيجي لك قرار إزالة. يجي قرار إيش؟ إزالة. لما نيجي نزيل البيت ده بنهده من أول دور تحت، وإحنا قاعدين نيجي نكسر في العمدان كده هيقع علينا ويموتنا. ما بنهد منين؟ من آخر دور، نطلع على الدور الخامس نهد، خلصنا الخامس ننزل على الرابع نهد، ننزل على الثالث، على الثاني، على الأول، صح؟ يزال. فالموت نقد للحياة. احنا قلنا مراحل الحياة ايه؟ تراب، ادي اول طابق الدور الاولاني، صح؟ الطين الدور الثاني، الحمأ المسنون الدور الثالث، الصلصال كالفخار الدور الرابع، الروح الدور الخامس. ادي الحياة، بيت مكون من 5 طوابق وفق الاطوار. الاول تراب، الثاني طين، الثالث حمأ مسنون، الرابع صلصال كالفخار، الخامس الروح اللي بيه الحياة. الموت عكس الحياة، يبقى يبدأ منين؟ من آخر دور انتهت إلى الحياة. عشان كده فلان مريض ده سكت ما بيتكلمش، يا دكتور يمسك إيديه ويقيس النبض ويرمي إيديه يقول لك إيه؟ السر الإلهي خرج، مات. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني الروح إيه؟ خرجت، اللي هي آخر دور في الحياة، صح؟ خرجت منه الروح، مات. نقول لك بسرعة غير له الملابس، قلعه هدومه. ليه؟ هيتصلب الجسم. بمجرد خروج الروح الجسم لسه سخن، الحق قلعه الهدوم، لأن بعد قليل اللي يحصل له هنزل للطابق الرابع بقى من فوق اللي هو إيه؟ صلصال كالفخار، هينشف. عشان كده تجد الإنسان لو طرق يوم بعد الموفاة يتصلب جسمه، صعب بقى إيه؟ نلينه. حتى اللي بيجي في الثلاجات تجد جسمه جمد بقى صلب، سبحان الملك. فنزلنا للطابق الرابع من فوق أهو، بعد كده إيه اللي بيحصل؟ بيغسل، بيكفن، بندفنه. بعد أيام يتحول لجيفة منتنة. ادي الحمأ المسنون، الطين الاسود منتن الريح، صح؟ ماشيين اهو مع الايه. بعد أيام يحصل في بقايا بخار مية في الجسم، صح؟ بتختلط بالقبر فيتحول لطين. يعني لو أنت كده القبر مفتوح أمامك بتتابع أطوار الجثة بعد دفنها، هترى المراحل دي كلها، هتشم الريحة المنتنة. منكم حد راح القبور وقبر اتفتح وكان فيه دفن حديث؟ ما يطيقش الريح، جيف، سبحان الله، حمق مسنون. نعم سبحان الله، ما تطاق. بقايا بخار الماء يتخلط بالتربة يتحول لطين، يبقى في طين في الأرض كده. بعد مرور الزمن بيتبخر بخار الماء كاملا ويرجع تاني ترابا كما بدأ. سبحان الملك، عشان يرحم عقولنا يقول لك ما تفكرش كتير. قضية الحياة اللي انت شغلاك دي جعلنا لك قضية نقيدة لها عشان تدرك قضية الحياة. يبقى العلاج فين؟ في العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن أخطر حاجة على القلب مرض الشبهة يا إخوة، مرض الشبهة يؤدي للإلحاد والعياذ بالله. كثير من الشباب ألحد ليه؟ لأنه ما عندوش علم ولم يسأل العلماء، والبيئة اللي تربى فيها ما كانتش بتحوطه بالرعاية وبالنصيحة. الأب مشغول والأم مشغولة، اللي مشغول بجمع المال والتانية مشغولة بالمراية والنيو لوك، ها، والمونوكير والباديكير والأحمر والأزرق والأخضر والمسكرة واللي انتوا عارفينه والأيلاينر، عارفين الكلام ده كله، خلاص. ودي مصيبة، ضيعت الأولاد. والتليفون، الله يرضى عليك يا بامرأة، والهاتف والماسنجر والواتس وكذا، وضاع العيال، ودي مصيبة. فطبعا نشأ الأولاد في بيئة غير صالحة، لا فيها علم ولا فيها حوار ولا بيعرف يسأل، ولما بيسأل بيسأل الجهلة، زي أب وأم جهلة ما عندهمش علم، وكمان يمكن يبغضوه في الدين ويكرهوه في الالتزام لأنه لا يرى فيهم لا صلاة ولا تقوى ولا طاعة، فكيف يتربى؟ فبالتالي سهل جدا أي فكر إلحادي ياخده، لأنه غير محصن بالعلم وغير محصن بالرعاية، فبيضيع من بيضيع، ولما بيضيع ما بيرجعش يا إخوة، بل بيبقى عدو للإسلام وعدو المنهج الله، ويحارب وينشر فكره الباطل ده بجهل منه، لأنه جاهل. لكنه لو سأل العلماء لاسترح قلبه واطمأنت نفسه وعلم الحق. عشان كده مهم أوي إخوة نرعى أولادنا ونتبعهم ونسمع منهم ونناقشهم، ويسألونا ونجاوبهم، واللي ما نعرفوش نقول لهم نسأل العلماء، عشان يعرف الولد إن العلم عزيز، مش كلام بالأهواء، لازم نسأل أهل العلم. ابنك بيسألك سؤال ما انتش عارفه، هاته معاك المسجد، قل له تعالى نسأل الشيخ، وخليه بنفسه يجي يسأل الشيخ، والشيخ يعلمه ويصبر عليه ويرفق بيه. ياخد كثير حتى من أناس متعلمين علوم الدنيا وحصلوا أعلى الشهادات، وفي قضية الإيمان بالقدر تعبانين قوي وعندهم ضياع، عشان ما بيسألوش العلماء. هو اعتقد مثلا هو مهندس او دكتور او محامي يعني يقدر يفهم. تفهم كمحامي في القضايا بتاعتك، ده علمك اللي انت تخصصت فيه، وكطبيب تفهم في الطب بتاعك، ده علمك، انما علوم الشرع لها متخصصين. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحد يقول لي يا شيخ انا بصراحة بقى كده القضاء محيرني. انت مش محيرك انت بس، حير غيرك كتير، وهيحير غيرك كتير. ليه؟ لأن القدر لا يؤخذ إلا من النصوص، من الكتاب والسنة، ونسأل عنه العلماء، مش بعقلك أنت القاصر، عقل غير متخصص، فمش ممكن يفهم قضية الإيمان بالقدر. فلازم ترجع للقرآن والسنة بفهم عن طريق سؤال العلماء، إن ربنا جعل العلماء واسطة بينه وبين الخلق في بيان المنهج، في بيان إيش؟ المنهج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فقلت له ببساطة قضية القدر الله تعالى قبل أن يخلقنا وهو العليم قدر مقاديرنا إلى قيام الساعة بعلمه الأزلي، وربط تلك المقادير بأسباب، ربط تلك المقادير بأسباب، وما علينا إلا أن نأخذ بالسبب ونحسن التوكل على ربنا. ومن عدل الله عز وجل أنه يعفو لمن شاء برحمة ولا يعذب إلا باستحقاق، يعني لا يعذب إلا من يستحق. اقرأ يا ابني كده آيات في سورة الليل، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذه القضاء والقدر يتلخص في الآيات دي. يعني إيه؟ يعني حضرتك يلي القدر محيرك وتقول لي ما هو كتبنا بقى في الجنة أو في النار، ليه بقى العمل؟ صح، ما هي دي القضية، ليه نصوم ونصلي وليه نجاهد ونعرض نفسنا للموت وليه ننفق وليه أموالنا نزكي ما دام أنا مكتوب عنده جنة أو نار؟ صح، ما بيجي لك من حتة العقل دي. نقول له طيب هنمشي معاك ونتنزل على قولك، نقول لك حضرتك تعلم إن حضرتك من أهل الجنة أو النار؟ من منكم يعلم؟ لا أحد. بس كلام جميل، دي مسلمة هي، نتكلم بالعقل الآن. يعني الشيخ سيد المتكلم ده لا يدري هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار، إن لا أعلم ما قدره الله لي. صح، لا علم لي. واضح، وصل كده؟ فدي مسلمة، كلنا ذلك الرجل، محدش يعلم هيموت إمتى ولا مصيره إيه، جنة أو نار. صح، طيب اتفقنا، أدي أول مسلمة. ما دمنا لا نعلم كتبنا في الجنة أم في النار، طيب الشرع المنزل من قبل الله على رسل الله حدد صفات لأهل الجنة وحدد صفات لأهل النار. صح، العاقل يعمل إيه؟ يعمل صفات أهل الجنة ولا صفات أهل النار؟ يعمل صفات أهل الجنة عشان يكون معهم. صح يا ولدي، كلام جميل. طيب القرآن قال لنا في 11 آية سبيل دخول الجنة وصفات أهل الجنة، يبقى لو طبقناهم نرجو أن نكون من أهل الجنة. بس قضية بسيطة خالص، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اخشع في الصلاة، صلي واخشع في الصلاة. اثنين، والذين هم عن اللغو معرضون، لسانهم طيب لا بيكذبوا ولا بينموا ولا بيغتابوا ولا بيطعنوا ولا بيلعنوا ولا بيقذفوا حد بضوابط الشرع، لسانه طيب. احرص على لسانك، وده صيام الجوارح بقى. والذين هم للزكاة فاعلون، سواء زكاة مال أو زكاة نفس. زكاة المال بإخراجها في الموعد للمستحقين، عندك مال خرج منه الزكاة. مال بلغ النصاب يعني وصل معاه قيمة 85 جراما من الذهب، فائضة عن حاجتك الضرورية من مأكل ومسكن ومشرب وملبس، وحال عليها الحول الهجري يعني مر عليها سنة هجرية وجبت فيها الزكاة. على كل 1000 يورو تطلع 25 يورو بس فقط، يعني لو عندك 10,000 يورو كل سنة هتطلع 250 يورو زكاة فقط من 10,000، جزء بسيط قوي ما يجيش قيمة بلاي ستيشن بتجيبه للولد. صح ولا لعبة؟ وفي ظل الغلاء لو رحت بيهم أي سوبر ماركت هتدفعهم في شوية بطاطا وشوية بصل وإذا استنزيت. صح، بس خلاص، يعني الزكاة قدر يسير قوي من المال بتاعك، فزكي مالك وخرج الزكاة في موعدها. أو زكاة النفس بتطهرها من القذرات والمخالفات والمعاصي، طهر نفسك عشان تبقى من أهل الجنة. قال: والذين هم لفروجهم حافظون، اوعى الزنا والفاحشة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، زي الاستمناء باليد اعتداء وحرام. إلى آخر ما يقرب من الفاحش. إيه كمان؟ والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. خليك أمين مش خائن، وفي بالعهود والعقود. والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظ على الصلوات، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها. خلاص هذا القضاء والقدر، بس أنا ما أعرفش مصيري. طيب ربنا قال لي في صفات لأهل الجنة أنا أعملها. عشان كده أقول لك نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، لأن في طه وهديناه النجدين، أدي طريق وأدي طريق، طريق الخير وطريق الشر. هتسلك أنت إيه بقى؟ العاقل يقول لك أسلك إيه؟ طريق الخير ترتاح. يبقى لما تاخد القضاء والقدر من القرآن والسنة ترتاح. النبي لما قص عليهم كده قال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. سيدنا عمر جالس بجوار النبي قال ففيما العمل يا رسول الله؟ ده بيستفسر، مادام مثلا كتبنا في الجنة ليه نصلي ونصوم ونتعب في الدنيا مادام العمل مفروغ منها؟ قال يا عمر كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون للعمل بعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاء. اقرأوا إن شئتم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر إذا نجتهد يا رسول الله، نجتهد في التعب مادام هو ده السبيل. فما فيش حيرة ولا حاجة، الحيرة نشأ عن الجهل وعدم العلم. قالوا لي مرة ليه الطفل الصغير يمرض؟ ذنبه ايه؟ يجي له سرطان او يجي له مش عارف ايه وفقر دم، ذنبه ايه الطفل؟ قلت له ياه انت نظرت للحلقة الضيقة دي. اقول لك يا سيدي لماذا الطفل يمرض؟ لأن الله يحب والديه فأراد أن يستخرج منهم عبادة تسمى الصبر والدعاء والرجاء، وأراد أن يستخرج منهم الاجتهاد في طلب الدواء. إيه كمان؟ عشان يكون في طبيب يشتغل لازم الطفل يمرض، وإلا تتلغي مهنة الطب ولا إيه؟ ده مش مهنة الطب بس، طب وتمريض ومشافي وشركات أدوية. لو ما فيش مرض هيبقى فيه الكلام ده كله؟ أبدا. وكان في حد يتنفسه في البحث والاجتهاد عشان يؤجروا ويستخرجوا الأدوية، ما دي كلها أجور. يا فعدت له في مرض الطفل حكما واقعية كثيرة. قال لي جزاك الله خير نعم الشيخ، يا ده احنا نظرنا ضيق قوي. قلت له ايوه تعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. زلزال حصل دمر مدينه ومات ناس، ايوه، لانه لو ما حصلش هنا الارض كلها تنفجر وتضيع الحياه كلها، فجزء لحمايه الكل. ايه كمان؟ اللي ماتوا دول منهم المؤمن منهم الكافر، صح؟ المؤمن نحسبه في الجنه ومات شهيد، صح؟ والكافر استراح منه العباد واستراحت منه البلاد ورحمة به أيضا. يا عم الشيخ أي والله الكافر لم يموت رحمة، أي والله رحمة به. ليه؟ كان عنده 30 سنة وحصل زلزال مات على 30 سنة، كافر لمدة 30 سنة وبيحارب ربنا لمدة 30 سنة، صح؟ طب ده لو ما ماتش في الزلزال وقعد كمان 70 سنة، ايه رأيك؟ هيحارب برضو. طب حرب 70 سنة للدين ولا 30 سنة؟ الأقل 30 أقل. طب وهيستفاد دي ما مخلت في النار؟ أيوة، بس النار دركات بعضها أشد من بعض. يعني أبو 100 سنة حرب ده يكون في الدرك الأسفل، إنما أبو 30 ده ممكن يكون في الرابعة ولا أخف شوي ولا إيه؟ سبحان ما دي الرحمة ياخد العدل. لا يستوون، ما يستويش كافر محارب مع كافر مسالم ولا ايه؟ مش في كافر مسالم وبيننا وبينه قسط وعدل وتعامل، وفي كافر حربي بيحاربنا ويقتلنا، هل يستويان؟ والله ابدا. والله أبدا لا يستويان، زي ما ربنا قال عن المنافقين أنهم أشد الناس خطرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دول بقى مجرمين مجرمين دول، فدول فين؟ في الدرك الأسفل، عياذا بك اللهم. كذلك الجنة درجات، ما حتى أهل الإيمان ليسوا سواء، في ناس أهل اجتهاد وقرب وناس ماشيين كده مقتصدين، وفي ناس ظالمين للنفس، هل يستوون؟ لا، عشان كده في المقربون وفي أصحاب اليمين صح، وفي اللي يعذبون على بعض ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. ليه؟ الأعمال متفاوتة. فلما تفهم تعرف مدى حكمة ربنا ومدى عدل ربنا ومدى رحمة ربنا، فيزداد إيمانك ويقينك بالعلم. يبقى بالعلم تزول الشبهة يا إخوة، العلم النافع، العلم إيش؟ النافع، واللي هو ثمرة من ثمار التقوى، اللي هي ثمرة من ثمار الصيام. أيضا من العلوم الضارة برضو إكمالا للفائدة بقى، خلاص خدنا العلم النافع اللي هو العمل به اللي بيرد الشبهة، في علوم أخرى ضارة غير نافعة زي تعلم السحر والكهانة والدجل والعرافة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى تعلم السحر إيه؟ ضرر، علم ضار مهلك. والعرافة والدجالة والكهانة، أقرأ لك الكف، تعال كده قدامك سكة سفر يا مجرم، هذا شرك. طب نقرأ الفنجان، اشرب كده القهوة واديني الفنجان بتاعك، وتروح قلبال حجة كده هو، وتروح يا 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 ما شاء يا حياتك كلها حلوة، ده انت هتتجوز بعد خطوتين، ما عارف انه عايز يتجوز الولية. هذا شرك، هذا شرك. ايه كمان؟ ابين زين واضرب الودع، تعرفوش انتوا الكلام ده في بلادنا، نعرف احنا الكلام ده، تمشي العرافة والدجال على دماغها بؤجة كده ومعاه شوية ودع، وبين زين وتفرش المنديل وتحط الودع ويرمي بياضك يا حلو، ادفع عشان اقول لك، وتروح موشوشة الودع. اسمع كده، اسمع ايه وليه؟ الله يهديك. شرك، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية من أتى كاهنا أو عرف فلم يصدقه فيما قال، يقول لك بجرب أنا مش مصدق، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، مجرد بس إنك إلا على شاكلة ذلك الأبراج برجك اليوم، أنت برجك برج الحمار ولا الطور ما تفرقش، أو ده حيوان وده حيوان، يقول لك بكرة هتجي لك مصيبة يخليك يا دني لو تشاؤم، يا راجل اتق الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ده القائمين على الأبراج دي أهل إجرام وفجور، خربوا عقائد الناس. فننتبه لهذا. ألا اقرأ لك نجمك واقرأ لك الطالع، طالع يا مجرمة، لا يعلم الغيب إلا الله. بيقولوا احداث السنة اللي جاية كمان، يقول لك يحصل كذا والرئيس ده هيموت وبقاله 5 سنين ما ماتش. اجرام اجرام. فهذا كله من الباطل، من العلم الضار، من العلم ايش؟ الضار. فنحذر مثل هذه العلوم. اذن صيام رمضان علاج لمرض الشبهات والشكوك والتي هي اصل كل شر، علاجها في العلم النافع اللي هو ثمرة من ثمار التقوى اللي هي ثمرة من ثمار الصيام. إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة بتطاردني الآن كعادتها دائما أبدا، وإن شاء الله الحديث عن المرض الثاني مرض الشهوة يحتاج إلى تفصيل، فنرجئ ذلك إلى لقاء آخر إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث بنجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. أخونا عمر مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. مرحبا يقول: سيدة تسأل هل تصوم الستة من شوال قبل تعويض ما لم تصوم في رمضان، أم تقضي أولا؟ وهل يمكن أن تصوم الست من شوال بنيتين، نية القضاء ونية الصيام التطوعي؟ أحسنت المسألتين. أما الأولى فهي خلاف بين أهل العلم، هل نصوم شوال قبل أن نقضي ما علينا إن وجد في رمضان أم ماذا؟ القول الأول أنه لا يجوز أن تصوم الستة من شوال إلا بعد أن تقضي ما عليك من رمضان، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. وهذه لم تصم رمضان لأن عليها أيام من رمضان، فلابد أن تقضي أولا ثم تصوم شوال. القول الثاني قالوا: إذا ضاق الشهر وهو شوال على القضاء وصيام شوال قدمنا شوال لأنه محدود بوقت، أما صيام رمضان فمتسع حتى شعبان، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت يكون علي الأيام من رمضان فأقضي في شعبان. إذن فالقضاء على التراخي ممتد حتى شعبان لمن له عذر أو حاجة، وضيق الوقت يعتبر عذر. إن ضاق الشهر مثلا ربما يكون عليها مثلا 10-15 يوم في رمضان مثلا أو 20 يوم، وهي أصلا تعبانة وكذا ومش عارف إيه وفي ضيق، فما ينفعش تقضي وتصوم الستة كمان هتتعب. فنقول لها: إن ضاق عليك الحال فتصوم الستة أولا بعد كده تقضي ما عليك من رمضان، والأمر فيه ساعة إن شاء الله، فبيرجع للحال والحاجة، والله أعلى وأعلم. أما المسألة الثانية، هل يمكن جمع النية بين القضاء وبين النافلة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن القضاء فرض وشوال سنة، فلا يجوز الجمع بين مختلف الجنس، إنما يجوز فقط بين متحد الجنس. يعني إيه؟ أنت بتصوم طول السنة اثنين وخميس صح؟ سنة. جه شوال قلت هصوم في شوال كل اثنين وخميس بنيتين، نية العادة اللي أنا كسنة ونية يوم من شوال، يجوز؟ نعم. وتؤجر على اليومين؟ نعم، لأن الجنس واحد، دي نافلة ودي نافلة. إنما ينفعش بين قضاء رمضان والنافلة، ده فرض ودي نافلة. ما ينفعش بين صيام كفارة عليك ثلاثة أيام كفارة ليمين وصيام نافلة، ما ينفعش. يبقى شرط اتحاد الجنس، أما إذا اختلف بين فرض ونافلة لا يجوز. بيسأل أخونا عمر أيضا: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حثه على أكل التمر بعدد فرض وترا؟ الجواب لا. بالنسبة للإفطار في رمضان أو الصيام لم يرد النص بالوتر، كل ما شئت، إنما ورد فقط في التداوي بالعجوة: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سحر ذلك اليوم. من تصبح بإيه؟ بسبع تمرات، حدد عدد سبعة. إنما في إفطار رمضان ما فيش الوتر، ما فيش نص. إنما هل لو كلت وتر؟ لا حرج، يستحب، إن الله وتر يحب الوتر، فلك أن تأكل ثلاثة أو خمسة لك. طب أنا عايز أكل عشرة، كل عشرة، كل عشرين. في واحد عايز يأكل العلبة كلها بتاعت التمر على الفطار، ما هيش وتر مثلا فيها 50 تمر، ما يأكل يسوي ولا حرج، ماشي كده. فالوتر ليس نصا في الإفطار، كل ما شئت، لكن من مثلا أكل وترا لا بأس ولا حرج، يفضل ذلك ولا حرج، لكن ما فيش النص. بيسأل أيضا أخونا عمر: إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة الظهر والعصر والعشاء، فهل يكمل أربعا بعدما يسلم المسافر من ركعتين؟ نعم، يجب عليه الإتمام لأنه مقيم، فالمسافر يصلي ركعتين ويسلم، المقيم يقوم ويكمل صلاته، يتم صلاته. بيقول: أما إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فهل يلزم المسافر؟ نعم، يجب على المسافر إن صلى خلف إمام مقيم أن يتم خلفه، بل حقي الإجماع في هذه المسألة. بيسأل أيضا بيقول: نفع الله بكم، اللهم أمين، اللهم أمين، هل تعطى زكاة المال للمقربين كالأخ أو الأخت مثلا؟ نعم، لأنها يجوز أن تخرج الزكاة لكل من لا تجب النفقة عليك. الأب ما ينفعش أديله الزكاة لأنه نفقته واجبة علي، وكذلك الأم، كذلك ما ينفعش أديها للزوجة نفقتها واجبة علي، كذلك ما ينفعش أنا كأب أديها لابني، لأن الابن إذا أعصر نفقته بقت واجبة على الأب الموسر. لكن ممكن أديها البنت المتزوجة إذا كان زوجها فقيرا، إنها نفقته لا تجب علي، ده زوج بنتي، أعطي لزوج بنتي لأنه فقير ماشي، أخويا فقير أعطيه ماشي، أختي فقيرة أعطيها ماشي، لأن نفقتهم ليست واجبة علي. نفقة الأخ على الأب، الأخت على الأب، أنا ابن، أنا أخوه، فيجوز أن أعطيه. بعض العلماء فقط، بارك الله فيك الشيخ عثمان الخميس، ربنا يبارك فيه ويرفع قدره، كان له فائدة إيمانية جميلة قوي، كان بيتكلم عن قضية إزاي تعطي من زكاة ملك لأختك. ملخص الكلام: عيب عليك يا أخي، دي أختك، اديها من حر مالك. لأنه قال كده الزكوات تعتبر وسخات التجارات، يعني أنت بتنظف مالك بالزكاة، إذا كان في شبهة أو كذا فبتيجي الزكاة بتطهر لك المال. فقال لك دي أختك وده أخوك، اعطيه من حر إيه؟ مالك. اوعى تديله زكاتك، ادي زكاة للمستحقين، إنما دي أختك وده أخوك. مش بيتكلم عن الحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز، ده بيتكلم عن فائدة إيمانية، ده بالشعور بالأخوة. يقول لك عيب يا، قول له عيب يا عمار تدي لأختك الزكاة، دي أختك، ده أنت تقول لأختك خذي من مالي ما شئتي، وتقول لأخيك خذ من مالي ما شئت ما دام محتاج، لما ما تديلوش من إيه؟ من زكاة المال. لكن هل يجوز؟ نعم يجوز، زكاة المال يجوز هتعطيها لأخيك. لأن بعض الناس ربما يكون برضو حاله، يعني هم القرشين اللي على قده دول العشرة آلاف اللي مدخرهم لأولاده وكذا، هيطلع زكاتهم، ما عندوش يد تاني مثلا، فيجوز للأخ يجوز، ويجوز للأخت ولا حرج. فالحكم الشرعي جائز، إنما الشيخ كان بيتكلم عن مسألة إيه؟ مسألة إيمانية كده، يقول لك يعني أخوك وأختك اديله من حر مالك. بيسأل برضو بيقول: لا ده أخونا إياد بقى، أخونا عمر خلص أسئلته. أخونا إياد ربنا يبارك فيه بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بيقول: هل يجوز المسح على الجوارب في البيت؟ نعم، في البيت وفي السفر وفي المسجد وفي أي بيئة، ما دمت لبست الجورب على وضوء. فإن كنت مقيما بتمسح يوم بليلة، بتحسب اليوم والليلة من أول مسحة بعد نقض الوضوء. يعني أنا لبسته الفجر وأنا متوضي، نقض وضوء على الظهر، فمسحت الظهر أول مسح، وهمسح العصر اثنين، والمغرب ثلاث، والعشاء أربعة، والفجر خمسة، بعد كده لازم أقلع وأتوضى من جديد عشان أمسح من جديد. يبقى يوم بليلة للمسافر للمقيم. أما المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، سواء بقى كنت في البيت أو في العمل أو في أي مكان إن شاء الله. بيسأل أخونا عمر أيضا: هل يجوز أن تعطى زكاة الفطر أو زكاة المال لنفس الشخص كل سنة؟ نعم يجوز، مدام من المستحقين، مدام هذا الشخص من المستحقين أداه له كل سنة. بس أنبهك أن زكاة الفطر لها قوت مش مال، زكاة المال مال، وزكاة الفطر قوت، يعني طعام ما تخرجهاش مال، خلاص ممكن تزود عليها صدقة مالية، إنما خليها قوت وفق السنة. أخويا داود بيقول لي: انتهت الأسئلة شيخنا. بارك الله فيك حبيبي الغالي طلحوت، ونفع الله بك، اللهم أمين. ونكتفي بهذا القدر مع هذا البث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.